الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع مع إخوان لنا في الله نتذاكر شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الأيام المباركة التي هي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. هذه الأيام التي نجى الله جل وعلا فيها موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فكان غرق فرعون وهلاكه في البحر في يوم عاشوراء، وكان نجاة نبي الله موسى وسلامته من هذا الطاغية العنيد في هذا اليوم العظيم، وفي هذا اليوم الذي هو يوم طاعة لله. فلما نجى الله موسى صامه شكرا لله، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما نجاه به من هذا العدو. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومونه فسأل: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. قالوا: فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فأمر بصيامه، وأمر بصيام التاسع مخالفة لليهود لأنهم يصومون يوم العاشر فقط. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع والعاشر حتى لا يتشبه المسلمون باليهود، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم في من صامه إيمانا واحتسابا. فقد سئل كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب السنة الماضية. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لصيام هذا اليوم واحتساب الأجر والثواب فيه من الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، إن خير ما تكلم به المتكلم ونصح به الناصح لهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء وفيهما الدواء وفيهما البركة للعباد. وبإذن الله سبحانه نأخذ حديثا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ إذا كان الدين كله هو النصيحة فلمن تكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر وجاء عن ثوبان وجاء عن ابن عباس. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يصح من ذلك إلا حديث تميم الداري رضي الله عنه. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، فقد جاء عن الإمام أبي داود رحمه الله أنه قال: الدين يدور على خمسة أحاديث: حديث من اتقى الحلال بين والحرام بين، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، وحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه الأحاديث تضمنت مقاصد الدين الرئيسية، ومن أعظمها هذا الحديث العظيم الذي لو تأملته شمل أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان. الدين النصيحة، وهذه الجملة الدين النصيحة تفيد أن الدين كله مجموع في النصيحة بمفهومها الأوسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن وقف بعرفة صح حجه، ومن لم يقف بعرفة لم يصح حجه. فكذلك الدين النصيحة، فمن قام بالنصح المأمور به في هذا الحديث تم له الدين وكمل له الدين، وإلا لم يتم له دين. الدين النصيحة، لا شك أن هذه الكلمة العظيمة تلفت نظر السامع. إذا كان الدين كله في النصيحة فما هي هذه النصيحة؟ ولمن تكون؟ ومتى يكون بذلها حتى يكون الإنسان قائما بهذا الدين الذي شرعه الله جل وعلا لعباده؟ فلذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن تكون النصيحة؟ فقال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأول ما تكون النصيحة لله، والنصيحة لله هي الإيمان به واعتقاد وحدانيته جل وعلا. النصيحة لله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. النصيحة لله بمحبته وتعظيمه والرغبة فيما عنده من الدار الآخرة. فمن آمن بالله ووحده وفعل ما أمره به واجتنب ما نهاه عنه فقد نصح لله تبارك وتعالى. والعبد إذا نصح لله في قلبه وصدق أجره الله جل وعلا وإن لم يقدر على القيام بالعمل، وإن عجز عن العمل ما دام في قلبه ناصحا لله عازما أن يفعل ما يحبه الله إذا قدر عليه فإن الله جل وعلا يأجره على ذلك. ولذا لما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم يبكي في بعض الغزوات لم يجدوا مركبا يركبونه يريدون الغزو، فقال الله سبحانه وتعالى: وليس على إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وقال قبلها أنه ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فهؤلاء ناس أرادوا الغزو ونصحوا وصدقوا مع الله جل وعلا في إرادة الغزو ولكن لم يجدوا ما يركبون ولم يجدوا ما ينفقونه في الغزو، فبين الله أنه ليس عليهم حرج في تركهم لهذا الواجب، بل سماهم الله جل وعلا محسنين مع أنهم ما فعلوا تلك الأفعال ولكنهم نصحوا لله في قلوبهم وعزموا على فعلها إن تمكنوا منها. ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال: ما على المحسنين من سبيل، ليس عليهم تثريب ولا حرج ولا سبيل إذا نصحوا في قلوبهم. فأنت إذا نصحت لله وصدقت مع الله وإن عجزت عن بعض الواجبات التي أوجبها الله عليك لا إثم عليك، وإن عجزت عن بعض الفرائض التي فرضها الله عليك أجرك الله جل وعلا على ما في قلبك وعلى نصحك لله. فالنصيحة لله بمحبة دينه ومحبة أوامره، وهكذا النصيحة لله بتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس. فإذا تعارض محبوبان، محبوب لنفسك ومحبوب لله، ففعلت ما يحبه الله فأنت ناصح لله، وأنت قد نصحت لله عز وجل حيث آثرت ما يحبه الله على ما يحبه، على ما تهواه نفسك وما تحبه أنت. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. فأول النصح فيما بين العبد وبين الله سبحانه، ثم قال: ولكتابه. النصح لكتاب الله عز وجل وهو هذا القرآن، والنصح لكتابه بالإيمان به وبتصديق ما جاء فيه وبامتثال ما أمر الله جل وعلا فيه. والنصح لكتاب الله بقراءته وتدبر معانيه حتى تعلم ما معنى هذا الكتاب. إذا نصحت لكتاب الله تدبرته وتفهمت معانيه حتى تعلم معنى هذا الخطاب الذي خاطبك الله جل وعلا به. قال ولرسوله، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي بالإيمان به وبتصديق ما جاء به وبنصرته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وبتعظيمه وبامتثال أمره واجتناب نهيه. انظر ما أمرك به من الأوامر افعلها، وانظر ما نهاك عنه من النواهي اجتنبها واتركها، تكون بذلك قد نصحت للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين، أئمتهم ولاة أمورهم أمراؤهم، يجب النصيحة لهم، والنصيحة لهم بإعانتهم على الحق وبحجزهم وكفهم عن الباطل وعن الشر، النصيحة لهم بمحبة اجتماع القلوب عليهم وعدم تفريقها عنهم، النصيحة لهم بمحبة توفيقهم إلى الخير وتجنيبهم ما هو من الشر وما يضر المسلمين، النصيحة لهم بإعانتهم على الرفق بالمسلمين، بإعانتهم على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، النصيحة لهم بتذكيرهم إذا أخطأوا، وإعانتهم ومؤازرتهم إذا أصابوا. فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم، وبين أن هذا مما يرضاه الله جل وعلا. جاء في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، سواء كانت الولاية العامة أو الولاية الخاصة التي هي في بلد دون بلد أو منطقة دون منطقة، فهذا الأمر مما يرضاه الله جل وعلا. وأن تناصحوا من ولاه الله جل وعلا أمركم. وقد جاء في حديث عياض بن غنم في مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن أجابه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان، لمن جعل الله جل وعلا له السلطان عليه، سواء كان رئيسا أو مديرا أو محافظا أو نحو ذلك مما جعل الله جل وعلا لهم السلطة، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يجهر به أمام الناس ويجهر به أمام الملأ، فإن هذا ربما أوغر الصدور وربما ضيق القلوب، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به ولينصح بما أراد، فإن أجابه واستجاب لما نبهه إليه فذاك هو المقصود، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وعلى هذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال ولأئمة المسلمين، قال الحافظ ابن حجر: ومن أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد وأئمة العلم، والنصح لهم بذكر فضائلهم وبث علومهم ونشر ما ورثوه للمسلمين من الفقه في الدين. ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه المرتبة الأخيرة النصح لعموم المسلمين ولكل المسلمين، وهذا الأمر من الدين أن يكون الإنسان ناصحا للمسلمين مذكرا لهم حريصا عليهم. والنصح كما قال العلماء هو إرادة الخير للمنصوح، فليس النصح تأنيبه وليس النصح تقريعه وليس النصح شفاء ما في الصدر منه والانتقام منه بالكلام، ولكن النصح إرادة الخير للمنصوح. وتأمل هذه الكلمة وما تحمله من المعاني العظيمة، أنها إرادة الخير للمنصوح بأن تحب له ما تحبه لنفسك وأن تكره له ما تكرهه لنفسك. فإذا نصحته في أمر لا يكن قصدك أن تشفي ما في نفسك أنه خالف أمرا من أمر الدين فتفرغ ما في صدرك عليه، لا إرادة الخير له. ولا تجعل نصحك انتقاما ومغاضاة غرض منه، رب إنسان ينصحك في خطأ فإذا رأيته أخطأ ربما يحملك الهوى ويدفعك الشيطان أن تقرعه بذلك الخطأ وأنت تزعم النصح، وليس والله هذا من النصح، بل النصح إرادة الخير للمنصوح وتصفية النية من جميع الشوائب. حتى ذكر العلماء أن أصل هذه الكلمة النصح في اللغة يرجع إلى أمرين: الأمر الأول التصفية والتخليص، ولذا يقول العرب نصحت العسل إذا صفاه مما فيه من الشوائب. وهكذا النصح في اللغة يطلق بمعنى الالتئام والجمع بين الأطراف، ولذا يسمى الخياط في اللغة ناصحا لأنه يجمع أطراف الثوب ويلائم بينها. فهكذا الناصح يصفي نيته ويصدق نيته ويخلصها مما يشوبها، وكذلك يكون في نصحه التئام القلوب، يكون في نصحه جمع الأطراف التي قد تكون مختلفة أو متنازعة أو وقع في قلوب بعضهم على بعض من سائر المسلمين. فالنصح له مقام عظيم، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، فقال الدين النصيحة. أنت قد تنصح ولدك، قد تنصح زوجتك، قد تنصح جارك، قد تنصح أخاك في الله، قد تنصح زميلك إما في دعوة أو في عمل أو في أي أمر من الأمور، ويكون قصدك في هذه النصيحة إرادة الخير له ومحبة الخير له، وتكون نيتك صافية خالصة صادقة من كل ما يشوبها، ويكون في نيتك جمع القلوب وائتلافها والتئامها. وإذا كان الواحد منا قصده ذلك في نصحه لا شك أنه سيتحرى كل الأسباب التي تكون سببا في قبول نصحه، فإن أكبر همه أن يقبل النصح، أكبر هم عنده أن تقبل نصيحته. فإذا كان هذا هو همه حقا وكان هذا هو المحرك له، لا شك أنه سيحرص أن يجعل ذلك النصح مخالطا ومشوبا بكل أمر وبكل سبب يرى أنه سبب في قبوله وإيصاله إلى قلب المنصوح. ولذا تأمل الأنبياء، الأنبياء نصحه كلهم، جاءوا بالنصيحة للناس، تأمل كيف ترفقوا وكيف تلطفوا وكيف كان نصحهم لأناس مشركين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تأمل هذا التذكير، كيف أول أمرهم بالعبادة ثم بين لهم البرهان أنه ليس هناك إله غير الله، ثم ذكر حرصه عليهم ومحبته لهم ورفقه بهم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ومع ذلك قابلوا بالكلام السيء. ومن ثنى؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح عليم. نعم، وأنا لكم ناصح أمين. قالوا أنت ضال، نراك في ضلال، ما ثناه ذلك عن نصحه. قال ليس بي ضلالة، أنا لست من الضالين، بل أنا رسول من الله سبحانه، وظيفتي أن أبلغكم دين الله، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا قال لقومي ويا قومي ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أنا سأبذل النصح، ولكن إن لم يرد الله نفعكم بذلك لم ينفعكم به. وقال الله جل وعلا عن هود وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، رموا بالسفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، رموا بالكذب وبالسفاهة نبي من أنبياء الله جاءهم بالنصح وقابلوا بهذا الكلام ما ثناه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أو قال وأنا لكم ناصح أمين، وفي الآية الأولى وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نصحوا أقوامهم، ذكروهم بالله سبحانه وتعالى ورفقوا بهم حتى شهدت لهم الأمم أنهم نصحوا. جاء في سنن أبي داود عن جابر وأصله في صحيح مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، يخاطب الأمة، إنكم يوم القيامة مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. شهدت لهم الأمم بأنهم بلغوا دين الله ونصحوا لعباد الله جل وعلا. فكن أيها المسلم ناصحا، وتأس بالأنبياء وتأس بالرسل، ومع ذلك نصحوا وذكروا لحرصهم على الخير، ولما أصاب قومهم الهلاك ندموا عليهم. وقال الله سبحانه عن نبيه صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال عن شعيب فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. سلوا أنفسهم بعد ذلك، إن بذلت النصيحة ولم تجد لها قبولا عند الناس بإذن الله جل وعلا لا يلحقك الألم والأسى على ما قد يحصل. ولذا الأنبياء ذكروهم وخاطبوهم بذلك ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، وقال ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالناصح يؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه. وما أمره الله سبحانه وتعالى به. وبعد ذلك إن قبلت نصيحته ووجدت قلبا واعيا ووجدت أذنا سامعة، هذا هو المقصد وهذا هو المطلوب. وإن لم يكون قد برئ أمام الله سبحانه ويكون قد أذهب عن نفسه الأسى والأسف والحزن لما قد يحصل بعد لما قد يحصل من ذلك الأمر بعد أن لم يستجيبوا للنصح. ولذا لما ذكر الله عن الأناس الناصحين أنهم كانوا ينصحون اليهود الذين يحتالون على ما حرم الله من الصيد في يوم السبت، اعترض عليهم بعض الناس: لماذا تنصحون هؤلاء وهم لا يستجيبون؟ وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ هؤلاء الناس سيعذبهم الله وسيهلكهم، لماذا تنصحونهم؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لنا عذر عند الله سبحانه، ولعل الله جل وعلا أن يشرح قلوبهم للنصح وأن يشرح صدورهم للاستجابة لهذا التذكير. فلا تيأس، انصح. يجب أن يفشو هذا الأمر بين المسلمين. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء هذا الأمر بين المسلمين كان يبايع الصحابة على النصح. قال جرير رضي الله عنه كما في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليه بذلك، وقرن النصح بأعظم أركان الإسلام التي هي الصلاة والتي هي الزكاة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح عن كل خطأ يراه وعن كل منكر يشاهده: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ينصح عن الأخطاء وينصح عن المخالفات وينصح عن المعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يذكر الناس بذلك عل الله جل وعلا أن يعم الناس بالخير. وهذا من حق المسلم على المسلم، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. فطلب منك النصيحة وطلب منك التوجيه للطريق الصحيح، انصح. ووالله إن المسلم قد يغفل عن أمور هو يعلمها، ولكن ربما يحال بينه وبين إدراكها، يغفل عن أمر يعرف أنه خطأ فيغفل عنه، أو يتمادى في أمر ويسترسل فيه وهو يظن أن الخير فيه والخير في غيره، ولكن إذا نبه وإذا نصح كان ذلك النصح كالنور له وكالإضاءة له، إن جاء من ناصح صادق مخلص مع الله. فلا تحتقر النصح والتذكير. وكم والله من إنسان كاد أن يزل وكاد أن يفعل المنكر أو كاد يترك خيرا كان عليه أو كاد يفرط في أمور فيها نفع للمسلمين، غفل، سهى، يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى توجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود: المؤمن مرآة المؤمن. أنت الآن إذا وقفت أمام المرآة ترى جسدك، إن كان على موضع من ثوبك وسخ رأيته، إن كان على لحيتك شيء من الطعام رأيته، إن كان في وجهك أو في ثوبك أو في شعرك أو في أي موضع من جسدك شيء من الوسخ أو الدنس أو الأذى تبصره بالمرآة. والمؤمن مرآة المؤمن، يبين له ما هو فيه ويبين له عيبه الذي قد يكون غافلا عنه والذي قد يكون لم ينتبه له. فالمؤمن يقوم أخاه المؤمن وينصح أخاه المؤمن ويرشده ويوجه إلى ما ينفعه. هذه سمة المؤمنين، لا شماتة ولا شفاء غيظ في القلب ولا تقريع وتوبيخ، ولكن إرادة للخير ومحبة للخير في حق هذا المسلم حتى يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. النصيحة منزلتها عظيمة في هذا الدين. ينصح الإنسان لنفسه، أول ما يبدأ ينصح لنفسه، يحاسب نفسه وينصح فيما بينه وبين الله، كيف هو فيما بينه وبين الله وهو فيما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بينه وبين هذا الكتاب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كن قواما بالقسط وكن لله سبحانه وفي الله ولو على نفسك، انصح قوم نفسك، ثم انصح لأسرتك، انصح لمن تلي أمره، هذه رعية استرعاك الله إياه، إن لم تنصح لها تموت غاشا لها. ثبت في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. وفي بعض الألفاظ: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وجاء في حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت راعي، أب راعي أنت في البيت لأبناء وبنات وزوجات وإخوة وأخوات، إن لم تحطهم بنصحك. وتأمل تعبير الحديث: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه. يحطها بالنصح، يجعل النصح محيط بها من كل جهة في كل أمر، يجعل هذا النصح كالحائط على هذه الرعية في كل أمر أرادوا المخالفة فيه وأرادوا سلوك غير ما يرضي الله جل وعلا فيه، ينصحهم ويقيمهم ويحوطهم بذلك ويجنبهم منه. أنت ناصح، أنت راعي، إن لم تحط هذه الرعية بالنصح، ليس من النصح للرعية أن تمكن بينهم وبين ما حرم الله، ليس هذا من النصح بل هذا من الغش، أن تمكنهم مما حرم الله إما من مسموع أو مرئي، أو أن تمكنهم مما يضرهم، ليس من النصح. لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. وهكذا ينصح المسلمين، فينصح لنفسه وينصح لأهله ورعيته التي حمله الله إياها، وهكذا ينصح لسائر المسلمين، يحذرهم الشر، يحذرهم المخالفات، يحذرهم ما يضرهم، مع المحبة لهم والشفقة عليهم والرحمة بهم، كما كان أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا من النصح للمسلمين تحذيرهم من الأهواء التي قد تضرهم، الأهواء الدخيلة والأفكار الضارة التي تؤثر على عقيدة الإنسان وإذا أثرت على عقيدته أثرت على عمله وأخلاقه وسلوكياته، يجب النصح في ذلك وتحذير المسلمين مما يضرهم من الشر في أمر دينهم وأمر دنياهم، تحذيرهم من أهل الأهواء ومن أهل المخالفات ومن أهل المعاصي والمنكرات، تحذيرهم من كل ما فيه ضرر عليهم. ولما كان بعض السلف يحذر من أهل الأهواء ويحذر من أهل الباطل عاب عليه بعض الناس ذلك، قال: والله لأنا أرحم بهؤلاء الذين أحذر منهم، لأنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. فقالوا له: كيف ذاك؟ قال: إذا تركتهم على حالهم تابعهم الناس على باطلهم فحملوا أوزارهم. فإبعادي للناس عنهم نصح لهم ورحمة بهم ومحبة لهم. فالنصح وإن كان فيه التحذير من إنسان منحرف هذا غاية الرحمة وغاية الحكمة وغاية الشفقة والمحبة للمسلمين. النصيحة فيها البركة، فيها الخير. النصيحة تزيل ما في القلوب وما في الصدور من الغل. ربما القلب يكون فيه غل، الإنسان قد يكون في قلبه غل على أخيه وحقد عليه، وربما في أمور توهمها أمورا ولم يكن منها شيء، ولكن إذا نصحه زال هذا الغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جماعة من الصحابة، عن زيد بن ثابت وعن جبير بن مطعم وعن أبي سعيد الخدري وعن غيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصيحة. والنصيحة ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يقع في قلبه الغل أبدا مع هذه الثلاث الأمور: إخلاص الدين لله، إذا أخلص الدين كان قصده وجه الله مخلص لله، لا يرائي الناس ولا يسمعهم ولا يحاول إرضاء الناس في إسخاط الله، بل هو مخلص لله، ما يقع في قلبه غل ولا حقد ولا شيء من ذلك، بل يسير إلى الله سبحانه مخلصا لله في عمله. إخلاص الدين لله ومناصحة من ولاه الله الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة مما تبعد الغل من القلوب. وأي والله ما رأينا ناصحا إلا سليم الصدر سليم القلب طيب النفس، وما رأينا كاتما للنصيحة متربصا بالأخطاء والزلات إلا في قلبه من الغل ما الله جل وعلا به عليم. فإذا أردت تصفية هذا الغل من هذا الصدر أيها المسلم من هذا الغل، أبذل النصيحة للمسلمين للصغير والكبير للذكر والأنثى، تريد بها وجه الله وتريد الخير لهذا المنصوح. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، كم من إنسان رأى من أخيه سوءا أو مخالفة أو شرا فكتمه ولم يبح به، فصار ذلك غلا وحقدا، فسرعان إذا ما حصل بينه وبين أخيه شيء من الشر باح بتلك الأمور وجهر بها وذكرها وعددها، ولم يكن قبل ذلك ينطق بها بكلمة واحدة، هذا والله غاش وليس من الناصحين. فإن خلاف النصح الغش، والذي يكتم التنبيه على المخالفات يرى أخاه مخالفا، يرى أخاه على معصية لله أو مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لما كان عليه سلف الأمة، ثم يبقى يخفيها ويكتمها ويغلق عليها في صدره، اعلم يقينا أنها ستتحول إلى غل في الصدر، وأنك متى وجرت الفرصة لذلك صرت ذاكرا لها، وإن زين لك الشيطان أنك ناصحا فأنت شامت ومنتقم. ولكن أبذل النصيحة في حينها ووقتها، هذا يدل على كرم النفس وكرم الأخلاق. أما إخفاء النصح وكتمانه وجعله غلا في القلوب وجعله حقدا وضغائن في النفوس، هذا والله لا يكون إلا من صاحب نفس دنيئة، لا يكون من صاحب نفس رفيعة كريمة. فإن صاحب النفس الكريمة ذي الهمة العالية باذل للنصح، مريد للخير للمسلمين، مريد لاستقامة أحوالهم واستقامة أمورهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكم رأينا من إنسان ربما جره الشيطان ونزغه حتى إذا كتم النصح وأخفاه عن أخيه، فربما إذا رأى من أخيه بعد ذلك إساءة له باح بما كان في صدره. عباد الله، النصح متى كان في الأعمال زينها وجملها وعظم الأجر فيها، حتى الكسب، العمل، عمل الدنيا، إنسان يبني بيت، إنسان يحفر أرض، إنسان يعلم، أو طبيب، أي إنسان يصدق وينصح وينصح يبارك الله له. ثبت في مسند أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الكسب كسب العبد بيده إذا نصح. أطيب الكسب، لا أطيب من هذا الكسب ولا أحل منه، باستثناء كما قال العلماء ما كان من مكسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الغنائم. أطيب الكسب وأفضل الكسب وأحله كسب العبد بعمل يده إذا نصح. حتى العمل إذا كان الإنسان في ناصح يبارك الله له، يبني وينصح في البناء، لا يغالط ولا يغش، يبيع وينصح في بيعه وشرائه لا يغش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. هكذا الأجير والعبد إذا نصح لسيده أعظم الله له. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وبنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المملوك إذا أدى حق الله ونصح لسيده أعطاه الله أجره مرتين. العبد المملوك إذا نصح لسيده، أدى حق الله عليه، عبد الله، عمل الفرائض، اجتنب المحرمات، ونصح لسيده، صدق مع سيده، سواء كان سيده موجود أو غائب، سواء كان الذي استأجره موجود أو غائب، ما يغير عمله ولا يغير أفعاله ولا يغير ما هو عليه، يؤتيه الله جل وعلا أجره مرتين. عباد الله، لا شك ولا ريب بعد هذا أنه قد تجسد لدينا جليا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالدين كله في النصيحة، لأن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والدين هو ما جاءنا عن الله في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن نصح لله ونصح لرسوله ونصح لكتابه ونصح لأئمة المسلمين وعامتهم فقد حقق الدين بإذن الله سبحانه، وعمل بهذا الدين الذي شرعه الله جل وعلا له. عباد الله، إن من أعظم ما يكون سببا في قلوب النصيحة عند المنصوح، لأن الأمر كما سبق أن النصيحة هي إرادة الخير، ليس هناك نية أخرى غير إرادة الخير للمنصوح. فمن أعظم ما يكون سببا في نفعه بتلك النصيحة صدق الناصح وإخلاصه مع الله جل وعلا وترفقه ورحمته بهذا المنصوح، كما كان الأنبياء رفقوا بالمنصوحين ورحموهم وقدموا لهم الخير على أكمل الوجوه. ومن أعظم ما يفيد المنصوح أن ينصح فيما بينه وبين الناصح، أن ينصح لا عن أعين الناس، فإن هذا ربما خالطه من نية التوبيخ ومن نية التقريع، ولكن إذا كان نصحه لأخيه فيما بينه وبينه كان أدعى للإخلاص وكان أدعى لقبول النصيحة عند ذلك المنصوح. وكما تقدم حديث عياض بن غنم في الأمراء: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به. إن استجاب هذا هو المقصود، إن لم يستجب فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. تعمدني بنصحك بانفرادي، على انفرادي وفيما بيني وبينك، وجنبني النصيحة في الجماعة. إذا كان القصد نصيحة وليس تحذير من مبطل فيكون فيما بينك وبينه، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. عباد الله، لا بد أن يحشو بيننا هذا الأمر العظيم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، سواء كانوا من طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أو كانوا من غيرهم من عوام المسلمين، يجب أن يفشو النصح بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الصاحب وصاحبه، فإنه من حق المسلم على المسلم ومما يقوم به هذا الدين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى، اللهم يسر لنا من العمل ما ترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.